سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل، نواصل دروسنا ونستكمل المبحث الذي بدأناه في اللقاء الماضي، وهو الأعمال التي إذا فعلها الحي يعود نفعها على الميت. تكلمنا عن شروطها، وصل بنا الحديث إلى الحد عن الغير، وتكلمنا عن حديث المرأة الخثعمية التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، أدركت أبي شيخا كبيرا فريضة الحج على عباده لا يثبت على الراحلة، أفأحج عن أبي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت تقضيه عنه؟ قالت: نعم. قال: حجي عن أبيك. وتكلمنا عما اشترطه الفقهاء الحج عن الغير الحي، أن يكون حج عن نفسه أولا، الأمر الثاني أن يكون هذا الحي يعجز عن أداء مناسك الحج. وقلنا أن العجز أمر نسبي يختلف من شخص لشخص، ومن عصر لعصر، ومن مكان لمكان، وهذه المسائل تكون قضايا أعيان يفتي فيها أهل العلم. بنفس شروط الحج، يسأل أخونا بيعتمر عن الآخر بنفس شروط الحج، أن يعتمر عن نفسه أولا، وأن يكون الحي يعجز عن إتيان المناسك. أما إن كان صحيحا معافى لا يصح، وإن كان لا يستطيع ماديا أيضا لا يصح، وهذا هو الغالب. وصل بنا الحديث إلى ملحوظة حول حديث المرأة الخثعمية، هذه وقفنا عليه مش كده؟ اكتب عندك قول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة الخثعمية: أرأيت إن كان على أبيك دين. قول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة الأجنبية للمرأة الخثعمية: أرأيت إن كان على أبيك دين. أول السطر. قال العلماء: أن الحد عن الغير الذي مات ولم يحج، أن الحد عن الغير الذي مات، قال العلماء، أعد من أول تاني، من أول تاني حاضر. إحنا قلنا في رواية الحديث لما قالت المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: إن فريضة الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عن أبي؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أبيك دين. هذه الكلمة أوقفت العلماء، ما هو كان الجواب المنتظر حج عن أبيك، فلماذا أتى بكلمة الدين؟ أرأيت لو كان على أبيك دين؟ فالعلماء قالوا إن الحج عن الغير الذي مات ولم يحج حكمه حكم الدين. مفهومة؟ كتبت إيه؟ قال العلماء أن الحج عن الغير الذي لم يحج حكمه حكم الدين، حكمه حكم الدين، لا بد من القضاء وإن استغرق كل التركة، لا بد من القضاء وإن استغرق كل التركة. طبعا كما لا يخفى عليكم احنا بنقول إن الدين مقدم على الوصية بعد التجهيز، يعني تجهيز الميت بما أمر الشرع من كفن طبقا للشريعة، وإن قام المغسل والحمالون والذي يلحد أخذ مال لا بأس، وكذلك شراء الكفن، بعد ذلك يقضى عنه الدين قبل الوصية، كما ثبت هذا عن علي بن أبي طالب: إنكم تقرؤون من بعد وصية يوصى بها أو دين، وكنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نقول بالدين قبل الوصية. أي ديون بقى؟ لابد أن تقضى من تركة المدينة. وأجمع العلماء قاطبة أن الدين إن استغرق كل التركة يقدم، وإن لم يبق للورثة شيء. وعليه مسألة الحد عن الغير لابد أن نراعيها مع مورثينا. مات مورثك ولم يحد، حتى لو أنه قصر، ينبغي عليك كوارث من الورثة أن تحسموا أمركم قبل توزيع التركة، شأنه شأن الدين، فلا توزع التركة إلا بعد إخراج الدين منها. الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للمرأة الخثعمية أرأيت إن كان على أبيك دين، أخذ العلماء أن الحد عن الغير حكمه حكم الدين، لا بد أن يقضى وإن استغرق جميع التركة. وفي الواقع الذي نعيشه لا يلزم من أحد الورثة أن يحد، بل يجوز لأي مسلم أن يحد عنه وإن استأجرته. يعني لو أنك أعطيته مالا نظير أن يحد عن أبيك أو عن أحد تريد أن يحد عنه، هذا جائز وليس فيه شيء إن شاء الله عز وجل. وهذا أيسر بكثير في واقعنا من أن يذهب أحد قصيصا ليقضي فريضة الحج، فالأمر طبعا كما تعلمون فيه شيء من كثرة المال وقل من يتمكن من ذلك. فضل شيخ عبد. نعم له ذلك، نعم تكلمه ويأخذ مال يحج. فضل يا ولدي. نعم احنا قلنا ركزوا دايما في الشروط، الشرط ان يكون مسلم يحج عن مسلم، صلة القرابة ملهاش اعتبار مع يا اخوانا كده، ولكن بشرط ان يكون حد عن ايه، عن نفسه اولا. تفضل يا ولدي. يأثم لا شك في ذلك. خلاص الذين وفقوا يتعاونون فيما بينهم، وهذا الآخر سيتحمل وزره يوم القيامة. احنا اخذنا ايه دلوقتي يا اخوانا؟ ايه اللي ينفع الميت عشان اكمل المبحث؟ ما الذي ينفع الميت أمليناه عليه؟ لا خدنا الدعاء وخدنا الايه الصدقة وخدنا الايه الحد. اكتب عندك الصوم الأمر الرابع. نعم أيوة يجب عليكم أن تحد عنه. الصوم، الصوم أي ما ينفع الميت بعد موته من أعمال الحي الصوم. دليل ذلك، دليل ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه. من مات وعليه صيام صام عنه وليه. افتح قوس. والمراد بالولي من يرثه. والمراد بالولي من يرثه أو الصدق. هذا الحديث مطلق، والمراد بالصوم في الحديث في هذا الحديث، هذا الحديث مطلق، والمراد بالصوم في هذا الحديث هو صوم النذر فقط. صوم النذر فقط. والدليل على التقييد ما يلي، والدليل على التقييد ما يلي. أي نعم، القول الراجح. والدليل على التقييد ما يلي. ما رواه أبو داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهم أن امرأة ركبت البحر أن امرأة ركبت البحر أي نعم صدوه صحيح نعم فنظرت إن نجاها الله أن تصوم شهرا فنظرت إن نجاها الله أن تصوم شهرا فأنجاها الله عز وجل فلم تصم حتى ماتت فأنجاها الله عز وجل فلم تصم حتى ماتت فجاءت أختها أو ابنتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت أختها أو ابنتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم أرأيتك لو كان عليها دين أرأيتك لو كان عليها دين كنت تقضيه قالت نعم قال فدين الله أحق أن يقضى قال فدين الله أحق أن يقضى ومما يدل على التقييد أيضا ما رواه أصحاب السنن بسند صحيح سئلت عائشة رضي الله عنها عن امرأة ماتت وعليها من رمضان ما رواه أصحاب السنن أن عائشة رضي الله عنها سئلت عن امرأة ماتت وعليها من رمضان فقال أولياؤها أفنصوم عنها فقال أولياؤها أفنصوم عنها قالت لا قالت لا من القائلة رضي الله عنها قالت لا بل تصدقوا عنها مكان كل يوم بل تصدقوا عنها مكان كل يوم نصف صاع وروى أبو داود في سننه من حديث ابن عباس قال ابن عباس إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم روى أبو داود قال ابن عباس إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء ولم يكن عليه قضاء وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه نعم وروى أبو داود عن ابن عباس قال إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء ولم يكن عليه قضاء وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه ما المراد بوليه الذي يرثه الذي يرثه أي كان. أي نعم. اكتب عندك الأمر الذي يلي لا خلاص كده من الأعمال. يبقى احنا خدنا دوت الدعاء مش كده برضو الدعاء والصدقة بعد كده الصدقة والحج والإيه والصوم. اكتب عندك بعد ذلك ما يفعله الحي ما يفعله الحي إن كان ابنا لمن مات ما يفعله الحي إن كان ابنا لمن مات من طاعات مأمور به من طاعات مأمور به ينتفع بها أبوه في قبره دليل ذلك قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى والابن من سعي أبيه والابن من سعي أبيه فيه رسالة بنقرأها في بعض المساجد الأخرى حول مسألة قراءة القرآن على الأموات ووصول ثوابها إن شاء الله سأتيكم بنسخ توزع عليكم بإذن الله في اللقاء القادم والله المستعان. نقف مسألة بقى قراءة القرآن والأشياء دي سأرجع الكلام فيها رسالة هتجيلك رسالة طيبة يعني من بعض إخواننا أهل العلم من علماء الأزهر تكلم فيها بالحق وصدع وبين أن قراءة القرآن لا ينتفع بها الميت مطلقا وأتى بالأدلة الشرعية الكثيرة فيها نفع عظيم إن شاء الله. كده انتهينا بالبحث الذي نريد أن نمليه عليكم. نرجع إن شاء الله إلى كتابنا تيسير العلام شرح عمدة الأحكام. نعم نعم استغفروا لأخيكم أي اطلبوا له المغفرة استغفروا لأخيكم الألف والسين والتاء طلبية أي اطلبوا من الله عز وجل أن يغفر له. نرجع إلى الكتاب يا مشايخ وصلنا لحد فين حد فين يا اخوانا في الكتاب
باب السواك
باب السواك السواك بكسر السين اسم للعود الذي يتسوك به وللفعل الذي هو دلك الأسنان بالعود أو نحوه لتذهب الصفرة والأوساخ وليطهر الفم ويحصل الثواب. مناسبة ذكره هنا أنه من سنن الوضوء ومن الطهارة المرغب فيها فهو أحد أبواب كتاب الطهارة المتقدم وفيه من الفوائد ما يفوت الحصر من النظافة والصحة وقطع الرائحة الكريهة وطيب الفم وتحصيل الثواب واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث السابع عشر الحديث السابع عشر وإلى الآن من الممكن أن يستدرك أحدنا حفظ الكتاب بنبههم لأن بعد كده هندخل بقى في العشرين والثلاثين يثقل عليك أما السابع عشر ممكن تستدرك ما فاتك. عن أبي هريرة فضل شيخ لا يا أخونا بيسأل عن ممكن السواك بغير عود الأرك. نعم يجوز من شجر الجريد أو من التفاح أو من أي شيء ولكن شرط أن يكون لين حتى لا يؤذي. الحديث السابع عشر وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. الحديث في الصحيحين. المعنى الإجمالي من كمال نصح النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته الخير لأمته ورغبته أن يلج كل باب يعود عليهم بالنفع لينالوا كمال السعادة أن حثهم على التسوك فهو صلى الله عليه وسلم لما علم من كثرة فوائد السواك وأثر منفعته عاجلا وآجلا كاد يلزم أمته به عند كل صلاة، ولكن لكمال شفقته ورحمته خاف أن يفرضه الله عليهم فلا يقوم به فيأثم، فامتنع من فرضه عليهم خوفا وإشفاقا، ومع هذا رغبهم فيه وحضهم عليه. ما يؤخذ من الحديث استحباب السواك وفضله الذي بلغ به درجة الواجبات في الثواب. تأكد مشروعية السواك عند الصلاة، قال ابن دقيق العيد: السر أن مأمورون في كل حال من أحوال التقرب إلى الله أن نكون في حالة كمال ونظافة إظهارا لشرف العبادة. وقد قيل إن ذلك الأمر يتعلق بالملك، فإنه يتأذى بالرائحة الكريهة. قال الصمعاني: ولا يبعد أن السر مجموع الأمرين المذكورين، لما أخرجه مسلم من حديث جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل الثوم أو البصل أو الكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى به بنو آدم. اكتب عندك: والحديث معلل بثبوت الرائحة. والحديث معلل بثبوت الرائحة، فإن أكل الآدمي واستطاع أن يزيلها لا ينطبق عليه الحديث. فإن أكل الآدمي واستطاع أن يزيلها فلا ينطبق عليه الحديث. الأمر الثالث المستفاد من الحديث فضل الوضوء والصلاة المستعمل معهما السواك، أنه لم يمنع من فرض السواك إلا مخافة المشقة في القيام به. كمال شفقة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته وخوفه عليهم، إن الشرع يسر لا عسر فيه ولا مشق، إن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وهذه قاعدة عمومية نافعة جدا. فإن الشارع الحكيم ترك فرض السواك على الأمة مع ما فيه من المصالح العظيمة خشية أن يفرضه الله عليهم فلا يقوم به فيحصل عليهم فساد كبير بترك الواجبات. اكتب عندك: الأفضل أول السطر قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا حرف امتناع لوجود. قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا، أول حديث يعني لولا نشق على أمة. كلمة لولا معناها إيه؟ حرف امتناع لوجود، أي أنها تدل على امتناع شيء لوجود شيء آخر، أي أنها تدل على امتناع شيء لوجود شيء آخر. لولا ثاني حرف امتناع لوجود، يعني امتناع شيء من أجل وجود شيء آخر، أي أنها تدل على امتناع شيء لوجود شيء آخر. والمشقة موجودة متحققة، والمشقة موجودة متحققة. أول السطر. وقوله صلى الله عليه وسلم أمتي، وقوله صلى الله عليه وسلم أمتي، أي أمة الإجابة، أمة الإجابة. وضابطها، وضابطها كل من انتسب إلى الإسلام وإن كان مرتكبا لبدعة وإن كانت مكفرة. من انتسب إلى الإسلام وإن كان مرتكبا لبدعة وإن كانت مكفرة. وأمة الدعوة كل من كلف باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. أمة الدعوة كل من كلف باتباع النبي صلى الله عليه وسلم من الثقلين. وقوله عند كل صلاة أي عند فعل كل صلاة. وقوله عند كل صلاة أي عند فعل كل صلاة، يدخل فيها كل صلاة بمعناها الشرعي، يدخل فيها كل صلاة بمعناها الشرعي، ومنها صلاة الجنازة، يدخل فيها كل صلاة بمعناها الشرعي ومنها صلاة الجنازة. يبقى اللي يخرج صلاة هنا يلزمه الايه؟ يلزمه الدليل. واضح يا مشايخ؟ طيب، اول السطر. والتقدير لولا مخافة أن أشق على أمتي لأمرتهم أمر إيجاب. لولا مخافة أن أشق على أمتي لأمرتهم أمر إيجاب. أول السطر. نعم، ها، لأمرتهم أمر إيجاب. أول السطر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم عند كل صلاة يدل على استحباب السواك للصائم بعد الزوال. بعد الزوال يدل على استحباب السواك للصائم بعد الزوال لعموم لكل صلاة، لعموم لكل صلاة، والظهر والعصر بعد الزوال. والظهر والعصر بعد الزوال، مفهوم يا اخوانا؟ اول السطر. وتخصيص السواك في رمضان قبل الزوال، وتخصيص السواك في رمضان قبل الزوال دعوة مجردة عن الدليل. وتخصيص السواك في رمضان قبل الزوال دعوة مجردة عن الدليل. أول السطر. روى الإمام أحمد بسند صحيح من حديث عامر ابن ربيعة قال، روى الإمام أحمد بسند صحيح من حديث عامر ابن ربيعة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي. أي نعم، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. أول السطر. وروى البخاري وكان ابن عمر يستاك أول النهار وآخره. وكان ابن عمر يستاك أول النهار وآخره وهو صائم. وروى النسائي بسند صحيح من حديث عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح من حديث عائشة قال صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. نرجع للكتاب. الحديث 18 عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. رواه البخاري ومسلم. قال المؤلف أي ابن قدامة المقدسي: معناه يغسل ويدلك، يقال شاصه يشوصه وماصه يموصه إذا غسله. المعنى الإجمالي: من محبة النبي صلى الله عليه وسلم للنظافة وكراهته للرائحة الكريهة، كان إذا قام من نوم الليل الطويل الذي هو مظنة تغير رائحة الفم دلك أسنانه بالسواك ليقطع الرائحة ولينشط بعد مغالبة النوم على القيام، لأن من خصائص السواك أيضا التنبيه والتنشيط. ما يؤخذ من الحديث نعم ينشط الذاكرة، يعني سلم يكون صاحي ويبدأ يتسوق أو يفعل أي حركة بالجوارح، هذا يساعده على ذهاب النعاس من عنده. ما يؤخذ من الحديث تأكد مشروعية السواك بعد نوم الليل، وعلته أن النوم مقتضي لتغير رائحة الفم، والسواك هو آلة تنظيفية، ولهذا فإنه يسن عند كل تغير، اكتب عندك، ويقاس عليه القيام من نوم النهار، إذ العلة واحدة. يقاس عليه القيام من نوم النهار إذ العلة واحدة وهي تغير رائحة الفم، وهي تغير رائحة الفم. الأمر الثاني تأكد مشروعية السواك عند كل تغير كريه للفم أخذا من المعنى السابق. الأمر الثالث مشروعية النظافة على وجه العموم، وأنها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن الآداب السامية. الحديث 19 عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنا مسندته إلى صدري، ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، فأخذت السواك فقضمته وطيبته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا أحسن منه، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا ثم قضي عليه، وكانت تقول: مات بين حاقنتي وذاقنتي. رواه البخاري. وفي لفظ: فرأيته ينظر إلي وعرفت أنه يحب السواك فقلت آخذه لك، فأشار برأسه أن نعم. هذا لفظ البخاري، والمسلم نحوه ليس الحديث بهذا المعنى عند مسلم. غريب الحديث يستن به، يعني يمر السواك على أسنانه كأنه يحددها، فأبده بتخفيف الباء الموحدة وتجديد الدال، مد إليه بصره وأطاله بين حاقنتي وذاقنتي، الحاقنة ما بين الطرقوتين وحبل العاتق، الذاقنة طرف الحلقوم الأعلى، فقدمته بفتح القاف وكسر الضاد المعجمة كذا ضبطه ابن الأثير وغيره، أي مضغته بأسنانها، أي مضغته بأسنانه ليلين، والقضم بأطراف الأسنان والخضم بالفم كله. المعنى الإجمالي: تذكر عائشة رضي الله عنها قصة تبين لنا مدى محبة النبي صلى الله عليه وسلم للسواك وتعلقه به، وذلك أن عبد الرحمن ابن أبي بكر أخ عائشة رضي الله عنهما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في حال نزعي ومعه سواك رطب يدلك به أسنانه، الله عليه وسلم في حال النزعي ومعه سواك رطب يدلك به أسنانه، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم السواك مع عبد الرحمن
لم يشغله عنه ما هو فيه من المرض والنزع من محبته له، فمد إليه بصره كالراغب فيه، ففطنت عائشة رضي الله عنها له، فأخذت السواك من أخيها وقصت رأس السواك المنقوض ونقضت له رأسا جديدا ونظفته وطيبته، ثم ناولته النبي صلى الله عليه وسلم فاستاك به، فما رأت عائشة تسوكا أحسن من تسوكه، فلما طهر وفرغ من التسوك رفع إصبعه يوحد الله تعالى ويختار النقلة إلى ربه تعالى، ثم توفي صلى الله عليه وسلم. فكانت عائشة رضي الله عنها مغتبطة، وحق لها ذلك بأنه صلى الله عليه وسلم توفي ورأسه في صدرها. ما يؤخذ من الحديث: الاستياك بالسواك الرطب، إصلاح السواك وتهيئته، الاستياك بسواك الغير بعد تطهيره وتنظيفه، العمل بما يفهم من الإشارة والدلالة، الرفيق الأعلى هم المشار إليهم في صورة النساء، وهم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الحديث 20. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يستاك بسواك رطب، قال: وطرف السواك على لسانه وهو يقول أع أع، والسواك في فيه كأنه يتهوع. الحديث في الصحيحين. غريب الحديث: أع أع بضم الهمزة وسكون المهملة أي العين، حكاية صوت المتقيئ أصلها هع هع فأبدلت همزة، كأنه يتهوع، التهوع التقيؤ بصوت. المعنى الإجمالي: يذكر أبو موسى الأشعري أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك رطب، لأن إنقاءه أكمل فلا يتفتت في الفم فيؤذي، وقد جعل السواك على لسانه وبالغ في التسوك حتى كأنه يتقيأ. ما يؤخذ من الحديث: مشروعية التسوك بالعود الرطب، وأن السواك من العبادات والقربات. مشروعية المبالغة في التسوك، لأن في المبالغة كمال الإنقاء، أن يستعمل السواك في لسانه في بعض الأحيان. اكتب ما يملى عليك. اكتب عندك: مسائل في الاستياك.
مسائل
في الاستياك. الاستياك في الأسنان عرضا، في الأسنان عرضا، وفي اللسان طولا. ويمر بالسواك على أطراف الأسنان، ويمر بالسواك على أطراف الأسنان والأضراس. أطراف الأسنان والأضرس. أذن شيخ، اكتب عندك: ويجوز التسوق بكل عود له رائحة زكية. أول السطر: مسألة، هل السواك باليمنى أم باليسرى؟ هل السواك باليمنى أم باليسرى؟ قولين لأهل العلم باليمنى هو المشهور عند الحنفية والمالكية. باليمنى هو المشهور عند الأحناف أو الحنفية والمالكية، واختاره جماعة من الشافعية وبعض الحنابلة باليمنى المشهور عند الحنفية والمالكية واختاره جماعة من الشافعية وبعض الحنابلة باليسرى وهو المشهور عند الحنابلة باليسرى وهو المشهور عند الحنابلة. وهذا الخلاف مبني على أن السواك هل هو من باب التطهر والتطيب، أو من باب إزالة القاذورات. وهذا الخلاف مبني على السواك هل هو من باب التطهر والتطيب أو من باب إزالة القاذورات. فإن كان بسبب الأول استحب أن يكون باليمنى. أم من باب إزالة القاذورات؟ من باب التطيب والتطهر أم من باب إزالة القاذورات؟ فإن كان من الأول استحب باليمنى، وإن كان الثاني قدمة اليسرى. والصواب باليمين لما يأتي في حديث عائشة المتقدم اللي احنا خدناه لو أن النبي صلى الله عليه وسلم نقله من يمينه إلى شماله ليستاك لاسترع ذلك نظر عائشة. لو أن النبي محل الشاهد إخواننا أنه هو لليمين على الدوام في حديث عائشة الذي بين أيدينا. احنا طبعا عندنا أصل في الشرع ان الاخذ والاعطاء باليمنى ام باليسرى؟ باليمنى. يبقى لما عائشة رضي الله عنها اخذته من اخيها عبد الرحمن باليمنى وعبد الرحمن اعطاها باليمنى، طب اعطته للنبي بالايه؟ باليمنى. اخذه النبي بالايه؟ باليمنى. ده الاصل عندنا. فلو نقله من يده اليمنى الى اليسرى لاسترع ذلك نظر عائشة واشارت اليه. لاسترع، اكتب عندك، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم نقله من يمينه إلى شماله ليستاك لاسترع ذلك نظر عائشة. فلما لم تذكر دل على أنه استاك باليمين والعادة والسنة جارية في تناولهم للأشياء باليمين نقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. يسأل أخونا ويقول: الخير في وفي أمي.